ذكر مراتب ألفاظ رواية الصحابي، قال: ولغيره مراتب، أعلاه قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني.
قرأناه الظاهر الشيخ، لكن لا تجاوزونا قراءته.
وين وصلت يا إبراهيم؟
ذكرنا الإجازة والوجادة.
وصلت مراسيل الصحابة أخذتها. طيب
ومن عند الوجادة.
قال: ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة.
شقول
ومتى وجد سماعه بخط يوثق به
وجد
ومتى وجد سماعه بخط يوثق به
سماعه
بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة، وإن شك فلا.
لا إله إلا الله. يقول: وإن وجد الراوي سماعه، يعني سماع الشيخ، ما سمعه الشيخ وكتب إن سمعت بخطه، أي بخط الشيخ يقينا إن هذا خط فلان، ومتى وجد سماعه بخطه، ايش بعد بخطه؟
ومتى وجد سماعه بخط يوثق به،
بخطه ولا بخط؟
بخط تنوين،
بخط يوثق به. وجد سماعه بخط، بخط يوثق به، يوثق بأنه خط الشيخ، رواه وقال، ولابد أن يقول: وجدت بخط فلان، قال: سمعت البخاري، أو سمعت مالك، أو ما أشبه ذلك. فإن شك في الخط لم يجز له أن ينسب إلى الشيخ ذلك، المشكوك هو غير واثق بأن هذا هو خط البخاري أو خط مسلم أو خط مالك أو غيرهم من الرواة من الشيوخ. يقول: خلافا لأبي حنيفة، يظهر يعني معناه ان ابا حنيفه لا يرى الروايه بالوجاده، فلا يقول من وجد خط، يقول: وجدته بخط فلان. ويظهر ان القول الاول هو قول الجمهور وهو اظهر لا شك، فاذا وثق الانسان بالخط، الخط يقول العوام يقول الخط مثل وجه صاحب، فالخط يميزه أهل التمييز، ويعرف خطوط ناس يتميزون بخطوطهم، هذا خط فلان وهذا خط فلان. نعم، خلافا لأبي حنيفة.
وإن شك فلا
يعني فلا يروي به، لا يعول، لا يقول وجدت بخط فلان وهو شك، على رواية بالشك لا بالظن. نعم.
فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح ومنع الكرخي منه.
نعم.
فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح ومنع الكرخي منه.
هذا في الحقيقة كان مسألة أوسع أعم من يعني من الرواية بالوجاهة. إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لم أروه. لم يقنع هذا في رواية الراوي لاحتمال أن الشيخ نسي، هذه معروفة عند المحدثين ذكروا لها يعني بعض الوقائع، حتى إن يعني من حصل له ذلك يقول حدثني فلان عني فيروي عن تلميذه عن نفسه لأنه قد نسي، ولكنه واثق بتلميذه. ما ذكر عندك المثال؟
لا أحسن ما
ها؟
لا ما ذكر
فوزان،
ما ذكر فوزان،
لا مشهور واقعا
يقول
لأبي صالح.
اي نعم ذكره. يقول من امثله ذلك ما ورد من طريق عبد العزيز بن محمد،
عبد العزيز بن محمد
الوردي، عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح،
عن سهيل بن ابي صالح نعم،
عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
نعم احسن.
قال عبد العزيز فلقيت سهيل فسالت عنه فلم يعرفه، فقلت ان ربيعه حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثت عن أبي.
ما شاء الله. حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، وهذا كلام معقول، النسيان يطرأ على، وهذا كثير حتى في أمور في الأمور العادية موجود بكثرة، تقول أنا سمعتك تقول كذا وكذا، فإذا كان يعني المخبر ثقة أنا لا أكذبك، لكني أنا لا أذكر، أنت صادق. الله أعد المسألة.
قال فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح، ومنع الكرخي
لم يقنع في رواية الراوي أو التلميذ. نعم.
ومنع الكرخي منه،
ومنع الكرخي، الكرخي من الحنابلة، فأنه يخالف في هذه المسألة، يقول إذا أنكر الشيخ فليس للراوي للتلميذ أن يروي عنه ما قد أنكره، وإن كان واثقا منه وإن كان متيقنا، هذا موجب الكلام ولا يخفى ضعفه. نعم.
قال ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت.
يقول لو زاد ثقة في الحديث لفظا، زيادة لفظة أو زيادة معنى قبل، وهذه قاعدة عند أهل الحديث، الزيادة من الثقة مقبولة، لأن المثبت من وجه مقدم على النافي فيما ليس فيه أصل. لأن هذه الزيادة بمثابة حديث آخر، قالوا ما لم يخالف من هو أوثق منه أو يخالف جماعة الثقات، فتصير رواية هذا الزائد رواية الثقة الشاذة، ما لم يخالف من هو أوثق منه أو يخالف جماعة من الثقات، أصحاب مالك وأصحاب الزهري يرون هذا الحديث بدون هذه الزيادة، وهذا ينفرد عنهم بزيادة، فلا تقبل روايته حينئذ تكون شاذة. أما إذا لم تقع مخالفة لرواية من هو أوثق منه ولا لجماعة الثقات فإنها مقبولة. نعم.
قال فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب.
فإن اتحد المجلس فتقدم رواية الأكثر. وهذا فيما يظهر أنه جيد, يظهر أنه جيد رواية الأكثر. فإن اتحد المجلس, نعم,
فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب,
نعم,
والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط.
ويقدم المثبت على النافي مع التساوي إذا كان أحد الرواة مثبتا والآخر نافي, فالمثبت مقدم على النافي مع التساوي, نعم, في العدد,
في العدد والحفظ والضبط,
مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. واحد واحد, وكلاهما حافظ وكلاهما ضابط, يعني معناه المثبت مقدم على النافي مع التساوي في العدد. لكن إذا كان المثبت واحد والنافي جماعة, أو المثبت حافظ والنافي أحفظ أو أضبط, فلا, هذا موجب الكلام, هذا موجب الكلام. والمثبت أي وتقدم رواية المثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط, ومع عدم التساوي فلا, بل تقدم رواية الأكثر والأحفظ والأضبط. نعم.
وقال القاضي روايتان,
يعني في هذه المسألة روايتان, كأنه معناه في رواية هذه الأولى والثانية أن المثبت مقدم على النافي مطلقة, لعل هذه الرواية الثانية. وقال القاضي روايتان, يعني عن أحمد. نعم.
قال ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور.
الله, إيش يقول؟
ولا يتعين لفظه,
ولا يتعين اللفظ, يعني لا يجب على الراوي النقل اللفظي, يعني الحديث كلامنا في الحديث, لا تجب برواية الحديث بلفظه, لكنه أفضل وأولى, ومن الرواة من يعنى بذلك بضبط اللفظ. بل تجوز الرواية بالمعنى للعالم الذي يعرف ما يحيل المعنى ويغير المعنى, فهذه مسألة مشهورة عند أهل الحديث, وهي الرواية بالمعنى أو رواية الحديث بالمعنى. والصحيح أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى لعالم, لمن كان عالما بما يحيل المعنى ويغيره. أما من ليس كذلك فيجب عليه أن يضبط اللفظ ليؤديه كما سمعه, ليؤديه كما سمعه. نعم.
قال ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم,
لفظه إذا كان الكلام, يعني بما أننا في صدد رواية الحديث ورواية السنة, لفظه أي لفظ الحديث لا يتعين لفظه, بل تجوز روايته بالمعنى. نعم.
بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور.
نعم, عند الجمهور.
فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره.
نعم.
ومنع منه بعض المحدثين مطلقا,
منع من الرواية بالمعنى مطلقا, وقال لا يجوز رواية الحديث إلا كما سمعه الراوي, يعني يجب رواية الحديث بلفظه. نعم. ولا يجوز التصرف فيه. نعم.
قال
والجمهور على الأول, ويدل عليها, يدل على هذا عمل الرواة, فإن كثيرا من الأحاديث فيها مغايرات لفظية كثيرة جدا, ويمتنع أن تكون كلها للرسول عليه الصلاة والسلام,
الله,
لأن المقام واحد فلا يصح أن يقال إنه قال كذا وقال كذا وقال كذا في مكان واحد. نعم.
قال: ومراسيل الصحابة مقبولة.
مسائل هذه كلها، هذه رؤوس أقلام، هذه كل واحدة لها فيها بحوث للمحدثين، لكن نحن يكفينا على المرور السريع. نعم. ومراسيل.
ومراسيل الصحابة مقبولة.
ومراسيل الصحابة مقبولة، يعني لأنها لها حكم الاتصال. مراسيل الصحابة ما يرويه مثلا بعض الصحابة عن بعض ولكن من غير ذكر، يروي ابن عمر عن أبيه فيختصر ويقول قال رسول الله، أو ابن عباس وهو من صغار الصحابة فيروي حديثا كثيرا وجله قد تلقاه من أكابر الصحابة، ومع ذلك قل أن ينسبه لمن أخذه عنه من الصحابة، يقول فيه كله قال رسول الله، لكن لا يقول سمعت، يقول قال رسول الله عن النبي عن رسول الله، لكن ما يقول سمعت فيما رواه عن الصحابة. ومن شاهد أن الصحابة كلهم عدول فلا يضر الجهل، لا يضر الجهل بالصحابي الذي روى الحديث وسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. نعم.
وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي.
وقيل يشترط في هذه المسألة إذا علم أن هذا الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، وهذا كان احتراز، يعني هذه من أنواع أهل الحديث في الرواية، منهم المتوسط ومنهم المتساهل ومنهم المتشدد، فهذه من وجوه التشدد في هذا المقام، من وجوه التشدد، يقول ما نقبل مرسل الصحابي إيش إلا إذا علم. وقيل
إن علم أنه لا يروي إلا عن
صحابي، إلا بشرط أن يعلم أنه لا يروي إلا عن صحابي. وهذا خلاف المعروف والمشهور عند جمهور المحدثين. ثم متى يتوفر يعني أن يقوم الدليل على أنه لا يروي إلا عن صحابي؟ لو كان القول ما لم يعلم أنه يروي عن غير الصحابي كان هذا أيسر، كل أيسر. إذا وجدنا صحابي من صغار الصحابة وجدنا أنه يروي أحيانا عن غير الصحابي صار فيه شبهة للتوقف في يعني في مراسيله. أما أن نقول بشرط أن نعلم أنه لا يروي إلا عن صحابي هذا شرط صعب، فالصواب هو الأول، يعني حملا للأمر على ما هو الغالب، يعني أغلب الظن أن ابن عباس لن يروي عن الرسول إلا عن الصحابة. نعم.
قال: وفي مراسيل غيرهم روايتان.
وفي مراسيل غير الصحابة كالتابعين والمرسل، إذا أطلق المرسل عند أهل الحديث، المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي فيسقط الصحابة، وهو من أنواع المردود في الجملة المرسل، وفيه قبول يعني مراسيل التابعين فيها خلاف، وفيها يعني والتابعون أنفسهم فيهم تفاوت، فمن الناس من يرد المرسل مطلقا، مرسل التابعي، لأن وذلك الاحتمال أنه رواه عن تابعي، يعني ما نضمن أن التابع روى الحديث عن صحابي. ومنهم من يستثني بعض التابعين فيصحح ويقبل رواية أو مراسيل بعض التابعين كسعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن الأئمة، فأحرى ألا يروي إلا عن الصحابة. أعد المسألة.
قال وفي مراسيل غيرهم روايتان،
وفي مراسيل غيرهم روايتان عن الإمام أحمد، يعني معناه مراسيل غيرهم يعني مراسيل التابعين إنها مقبولة، وفي رواية إنها مردودة وأنها لا يحتج بها، لا يحتج بمراسيل التابعين. والرواية الأخرى أنها حجة لأنها مقبولة، ولكن المرسل التابعي إذا كان السند صحيح، مرسل التابع هو من نوع الحديث الذي يتعزز بتعدد الطرق، إذا اجتمع مرسل ورواية آخر مستور ورواية سيد الحفظ يصير الحديث بهذا حسنا لغيره. نعم.
قال في مراسيل غيرهم روايتان القبول كمذهب أبي حنيفة.
القبول هذه رواية وهو مذهب أبي حنيفة. نعم. والثاني
كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي.
هذه رواية، ما هي مذهب أبي حنيفة؟ القبول وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. بعده
والمنع هو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية.
المنع من القبول يعني أن مرسل غير الصحابة أو مرسل التابعين، مراسل التابعين غير مقبولة بل هي مردودة، وهو مذهب الشافعي. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة عده من جملة أنواع المردود، أدخله في قسم المردود لأنه قسم الآحاد إلى مقبول ومردود، فأدخل المرسل وما سقط منه الصحابي في قسم المردود. نعم.
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية.
وش بعد هذه المسائل؟
هذه آخر مسألة في موضوع الكتاب والسنة، وبعدين انتقل للغات.
ما شاء الله. إيش يقول؟
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية.
يقول وخبر الواحد فيما تعم به البلوى فيما تعم به البلوى مقبول. ايش بعده؟
خلافا لأكثر الحنفية.
خلافا لأكثر الحنفية، والله ما أدري. خبر الواحد المعروف إنه هو الآحاد وهو ضد المتواتر، سمى خبر الواحد والآحاد، وتقدم شيء من الكلام في موقف الناس من خبر الآحاد، وأن الصواب هو أن خبر الواحد مقبول في جميع مسائل الدين، في العلمية الاعتقادية وفي المسائل العملية وفيما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى. يراد بما تعم به البلوى يعني في الأشياء العامة التي يعني تحصل لكثير أو لأكثر الناس، يعني ليست من الحالات الجزئية أو الأمور العارضة التي تحصل عرضا، لا، أمور عامة. نعم. وخبر الواحد،
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية.
مقبول خلافا لأكثر الحنفية. سبحان الله، يعني مضمون هذا إن أكثر الحنفية يردون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، هذا من العجب انهم يقبلون احاديث يعني معروف ان مذهب الحنفية يقوم في كثير من المسائل على احاديث ضعيفة. فهذا قد يكون من التفاوت بين النظر وبين التطبيق. كثير من الناس يكون له رأي في عند البحث والنظر ولكن عند التطبيق لا يلتزم به. فأقول لعل هذا من هذا، يعني هم عندهم من الخبر الواحد غير مقبول، هذا في التقرير الأصولي في تقريرهم للأصول، لكن عند التطبيق قد لا يكونوا لا يلتزمون به. والله هذا التوجيه اللي عندي. عندك شيء للفوزان
في تعليق القاسمي؟
ايه عطني.
قال شيخ القاسمي: كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر.
كرفع اليدين، هذه أمثلة لما تعم به البلوى.
نعم. ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوه. حجة من خالف أن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فيشتهر عادة.
فيشتهر
عادة. فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. ولنا
الله المستعان الله المستعان. نعم.
قال: ولنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا.
نعم، هذا هو الصواب.
وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وتثنية الإقامة إذ أثبتوه بالآحاد.
من الأمثلة قلت لك إن مذهب إن المعروف من مذهبهم في مسائل كثيرة يناقض أو يخالف هذا التأصيل. نعم.
ودعواهم تواتره واشتهاره غير مسموعة إذ العبرة بقول أئمة الحديث.
نعم.
ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس فبالخبر الذي هو أصله أو لا.
والله كلام طيب، يعني حصل يعني أقول تجري أهل المسألة. طيب انتهى الموضوع.
لا، باقي له نقطة. قال: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي وفيما يقال بالقياس.
وفي الحدود
وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي،
يعني هو مقبول فيما تعم به البلوى خلافا لأكثر الحنفية، ومقبول خبر الواحد أيضا في الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، يعني الكرخي عنده تأصيل آخر إن خبر الواحد لا يقبل في الحدود ولا فيما يسقط بالشبهة. والصواب هو قبول خبر الواحد مطلقا في كل مسائل الدين فيما تعم به البلوى وفي الحدود وفيما يسقط بالشبهة عام. خبر الواحد أصل وهو حجة، هذا هو الصحيح. وفي مسائل الاعتقاد خلافا للمتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم. نعم.
قال: وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس.
ومقبول وخبر الواحد أيضا مقبول فيما يخالف القياس، فهو مقدم على القياس، يعني هناك من يرى أن خبر الواحد إذا خالف القياس لم يقبل بل يقدم القياس، وحكاه صاحبنا هذا عن مالك. ومعنى ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن خبر الواحد مقدم في كل مسائل الدين فيما تعم به البلوى وفي الحدود وفيما يسقط بالشبه وفيما يخالف القياس. هذا هو، لأنه يقصد بهذا كل تحرير مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. نعم.
في تعليق أحسن الله إليك.
أنت
في تعليق بسيط على المسألة ذي القياس.
ايه؟
قال: لم يذكر ابن الحاجب ولا العضد رد خبر الآحاد إذا خالف القياس إلا عن أبي حنيفة.
يعني هذا كأنه طدح في حكاية المصنف لهذا عن مالك.
نعم أحسن الله عليك.
وهو أشبه مالك أحرى بتعظيم النصوص وتقديم النصوص على الرأي. شنو بعد هذا الشيخ؟
وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها.
هذا رأي ينسبه لأبي حنيفة يقول إن خبر الواحد ليس بحجة إن خالف الأصول يعني القواعد الدين المطردة المعروفة إن خالف الأصول أو معناها. هذا كلام مجمل ومعروف من مذهب الحنفية وغيره من سلك مثل هذا رد كثير من الأحاديث الصحيحة بحجة أنها تخالف الأصول. ومن الأصول عندهم يعني القياس أيضا. والكلمة هذه يمكن أن يندرج فيها القياس لأن عندهم القياس أصل. فعندهم أن خبر الواحد إذن إذا خالف القياس فإنه لا يقبل. فكلمة الأصول هذه الأصول التي أصلوها ولا أصول الشريعة يعني الظاهرة البينة يمكن هذا فيه في نظر يعني كلام عندي إنه كلام مجمل يمكن أن يدخل فيه ما هو صحيح وما ليس بصحيح إذا خالف الأصول. انتهى الموضوع.
انتهى أحسن الله إليك.
جزاك الله خير. وش الباب أو الفصل أو شيء
اللي بعده؟ اللي بعده الأبحاث تشترك فيها الكتاب والسنة منها اللغات التوقيفية.
طيب نعم اكتفي بهذا القدر اليوم. والله هذا الكتاب يستاهل شرح يا شيخ ما الذي تقوله؟ أو هذا القاسم تعليق
يعني. القاسمي تعليقات بسيطة على نسخته لما لكن في شرح الفوزان.
الفوزان شرح شو خفيف
شرح ما هو ذاك المستوى اللي شرح يعني
ما ندري عنها بس الأصول احتمل أنه يريد الأصول التي يعني قرروها لأن كل إمام له أصول. الله المستعان.
بالعالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ها هنا أبحاث يشترك بها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية.
يقول المؤلف هناك أبحاث يعني مسائل يعني يجري البحث فيها ويحسن الكلام فيها تتعلق بالكتاب السنة من جهة أنها تتعلق بالألفاظ. والكتاب السنة كلها يعني هي كلام. ولهذا يقال في الأدلة أدلة الكتاب السنة الأدلة السمعية لأن طريق العلم بها هو السمع وهي نقلية لأن منقولة بالرواية منقولة بالرواية. ويسمونها أهل الكلام يسمون أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية يريدون يقولون يعني ولهم في هذا يعني غرض وإن الأدلة اللفظية لا تفيد العلم بزعمهم. نعم
أحسن الله عليك. منها اللغات توقيفية للدور.
منها
اللغات توقيفية للدور.
لا منها اسمع اسمع من الابحاث اللغويه التي تتعلق بالكتاب والسنه لانها كلها باللغه يعني اللغات غير توقيفيه هذا يعني الاختيار اللي يقول اللغات غير توقيفيه لا اللغات توقيفيه للدرس صحيح لأن اللغات فيها قولان قيل إنها توقيفية يعني إنها بتعليم الله تعالى كما علم آدم الأسماء كلها وأنها حصلت بالتعليم وقيل إنها اصطلاحية اصطلح عليها ناس اجتمعوا واتفقوا على أن تكون هذه الألفاظ لهذه المسميات هذا اسم كذا فيقال ما اللغة التي يعني تفاهموا بها للوصول يعني لتحقيق هذه الغاية فصار يعني وجود اللغة متوقف على وجود لغة وهذا معنى الدور القبلي هذا ممتنع يعني يكون هذا قبل هذا وهذا قبل هذا ممتنع يعني كل من الأمرين قبل الآخر هذا يمكن هذا ممتنع يعني فيقول إن الصواب إنها توقيفية لا اصطلاحية يعني لم تكن بداية اللغة عن اصطلاح وتواطؤ واتفاق وعقد مؤتمر لوضع الأسماء مثل المجامع اللغوية يعني جماعة من الناس من البشر اجتمعوا عقدوا مؤتمر واتفقوا على اللغة على إيجاد لغة للتخاطب هذا لا يكون إلا بلغة يتفاهمون فيها فلزم من القول بأن اللغة أصلها ومبدأها الاصطلاح يستلزم الدور القبلي والدور القبلي ممتنع وما يستلزم الممتنع ممتنع نعم
وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه
هذا القول الأول مشاء وهو الصحيح وفيه ما فيه وقيل اصطلاحية إيش
وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه
لامتناع فهم التوقيف بدونه قيل اصطلاحية لأن التوقيف والتعليم كذلك وكأنهم يعني كان هذه الشبهة كأنها تتضمن إن التوقيف أيضا يستلزم الدور هذا مو صحيح لامتناع إيش
امتناع فهم التوقيف
لامتناع فهم التوقيف بدون سبق بدون أن يسبق اصطلاح لفهم اللغة بالاصطلاح لامتناع فهم التوقيف بدونه وهذا مردود فالتوقيف من الله والله سبحانه وتعالى قادر على أن يفهم عبده بما شاء بدون أن تكون هناك يعني لغة قد عرفها قبل ذلك فالله علم آدم الأسماء كلها ولا نقول أنه يلزم إن الله علمه تلك الأسماء بأسماء أخرى كان قد علمها وبلغة كان قد علمها لا فالقول في الصواب إن اللغة أصلها ما هي كلها توقيفية والملائكة تكلموا قبل وجود آدم والله علمهم ما شاء من الكلام الذي يتكلمون به ويفهمونه يتكلمون به ويفهمون ويفهمون به. ثم في الواقع إن اللغات البشرية كلها لا يجوز أن تكون توقيفية كلها، لكن أصلها يمكن نقول توقيف بس، وإلا ما يمكن أن تكون كلها توقيفية، بل إنها تنمو اللغة، اللغات تنمو شيئا فشيئا بأسباب كثيرة جدا، أسباب كثيرة. ولهذا الإنسان يعني الواحد والمجتمع الواحد يدرك أنه تنشأ فيه ألفاظ جديدة ما كانت معروفة وصار يتكلم بها هو وغيره. نعم.
وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع.
إيش؟
وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض.
لا، كلا القولين جائز في الجميع، يجوز أن تكون جميع اللغة التوقيفية، ويجوز أن تكون كلها صلاحية، ويجوز يعني خلاها كلها جائزة، جائزة ثلاثة احتمالات، يجوز أن تكون جميع اللغة اصطلاحية، ويجوز أن تكون كلها توقيفية، ويجوز أن يكون بعضها اصطلاحي وبعضها توقيفي. الأخير هو الراجع عندي، أن بعض صحيح بعض الكلمات يمكن أن تكون باصطلاح من بعض الناس، كما أن الإنسان يسمي ولده ولده مولود يسمى، هذا من توقيفي ولا اصطلاحي؟
اصطلاحي.
ها؟ اتفق الأم والأب والإخوان كلهم على أن هذا المولود اسمه كذا،
مثل تسمية
واصطلحوا كل الناس إنهم على أن هالآلة ذي ولدوا لها اسم سيارة، خلاص سيارة سيارة، هي كانت في اللغة العربية السيارة جمع سيارة، جاءت سيارة فأرسلوا والدها، لكن لما طلعت هذه الآلة الناس يعني بتلقائية فيما بينهم سموها سيارة، تعريف سيارة، وهناك من يسميها باسم آخر. كل هذه المخترعات توقيفية ولا اصطلاحية؟
اصطلاحية.
نعم نعم.
وفي البعض والبعض، كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي.
أما الواقع
فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي.
لا، الواقع فيه دليل عقلي، بعضها اصطلاحي وهو كثير، ونقلي بالنسبة لأصل اللغة وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسيوة، جاء هذا المعنى عن ابن عباس أنه علمه أسماء كل شيء، قصعة قصيعة المصغر المكبر. نعم.
السلام عليك. فيجوز خلق العلم بالإنسان بدلالتها على مسمياتها.
إيش يجوز؟
فيجوز خلق العلم بالإنسان بدلالتها على مسمياتها.
إيه يجوز، الله على كل شيء قدير، وتعليم الله آدم ما ندري، الله أعلم بكيفيته. نعم.
وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون. فيجوز خلق العلم بالإنسان بدلالتها على مسمياتها. وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون.
صح، يجوز كل هذه الكلمات الاصطلاحية التي يصدر هذا الاسم معناه لغة كذا ومعناه في الاصطلاح كذا، هذه لغة، كل المعاني الاصطلاحية لغة ثانية. إذا سمعنا النحويين يتكلمون عن الفاعل والمبتدأ وكذا لهم، نعرف أن لغة النحاة، ونجي الناس يتكلمون من الفاعل، من اللي فعل هذا، من اللي سواه، هذا معروف الفاعل يعني الذي قام بهذا العمل، لكن هناك النحاة يريدون بالفعل بس في الجملة. حسب التركيب ما عليهم منه.